الحمد لله مقدر الأقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أطهر الأطهار وسيد الأبرار عليه من ربه وعلى صحبه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأتم التسليم إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل في الفقه مهمة يحتاجها المسلم وتحتاجها المسلمة في حياتهما اليومية. نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
حفظكم الله يا شيخ. في باب الحيض، وهذا فصل مستقل، فصل في باب الاستحاضة، فصل في الاستحاضة، فلو يا شيخ فرقنا بين المستحاضة أو الاستحاضة والحيض، وكيف تميزه المرأة المسلمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد قدر على المرأة المسلمة أن يأتيها الحيض في أيام من أيام شهرها من أجل أن يخرج الدم الذي يتغذى به الجنين عند الحمل، فهذا الدم دم طبيعة وجبلة يخرجه الله عز وجل من المرأة من أجل ألا يؤثر على بدنها. هذا الدم الخارج له أحكام شرعية، منها ترك الصلاة ترك الصيام، ومنها أيضا عدم الطواف بالبيت وعدم قراءة القرآن وعدم مس المصحف وتحريم طلاق المرأة في هذه الحال وتحريم اللبث في المسجد ونحو ذلك من الأحكام. لكن قد يخرج من المرأة في بعض الأوقات دم ليس دم حيض، إنما يكون بمثابة النزيف أو الجرح أو نحو ذلك. هذا الدم يكون زائدا عن دم الحيض، فالأول دم طبيعة وجبلة، والثاني دم عرق، دم جرح تصاب به المرأة. دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصوم ولا من قربان الزوج ولا من اللبث في المسجد ولا من الأحكام السابقة المتعلقة بالحائض. المرأة الغالب فيها أن تكون سليمة من الاستحاضة، إنما يكون عند غالب النساء الحيض فقط، والحيض لكل امرأة لا يشذ عن ذلك إلا نوادر جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. بخلاف الاستحاضة فإنه لا يحصل إلا على نساء نوادر. الغالب أن المرأة إذا استمر الدم معها أن يكون عندها عادة سابقة، فإذا كان عندها عادة سابقة فإنها أيام حيضتها هي أيام العادة السابقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك. إذا لم يكن لديها عادة، مثلا كانت عندها عادة سابقة أنها تحيض من اليوم 21 إلى اليوم 26، فتجلس على عادتها السابقة ثم تغتسل إذا انتهت المدة، ثم بعد ذلك تصبح ممن يتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، تؤدي كل صلاة في وقتها، وهذه يقال لها عند الفقهاء من حدثه دائم، بمثابة من به سلس ومن عنده مذي لا يتوقف ونحو ذلك. النوع الثاني من لم يكن لديها معرفة بعادتها السابقة، لا تدري متى هي عادتها، متى يبتدئ الحيض عندها، فهذه تصير إلى التفريق بين وقت الاستحاضة ووقت الحيض بواسطة الصفات. فإن المرأة إذا حاضت يكون دمها مغايرا لدم استحاضتها، فدم الحيض أسود أحمر يميل إلى سواد، بينما دم الاستحاضة أحمر يميل إلى صفرة. والصفة الثانية من جهة الرائحة، فدم الحيض منتن له رائحة، ودم الاستحاضة ليس له رائحة. والجهة الثالثة من جهة الثخانة، فدم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيف. فإذا تمكنت المرأة من التمييز بين دم الحيض بواسطة هذه الصفات، فحينئذ دم الحيض معروف بصفاته تجلس فيه، ودم الاستحاضة لا تمتنع فيه من الأحكام التي تمتنع منها الحائض. إذا كانت المرأة غير عارفة بحيضتها وعادتها السابقة، وكذلك لا تتمكن من التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه يقال لها المتحيرة عند الفقهاء، سمى المتحيرة. فهذه تجلس غالب ما يجلس النساء، تجلس 6 أيام 7 أيام. إن كانت تعرف بداية حيضاتها السابقة جلست على حسب حيضتها السابقة، إذا لم تعرف وقت الحيضات السابقة فإنها تجلس بداية الشهر، بداية الشهر تجلس 6 أيام 7 أيام بحسب غالب النساء. من الأمور المتعلقة بالمستحاضة مسألة جماع الزوج لزوجته المستحاضة. الفقهاء يذكرون أن هذا مكروه، لكن الصواب أنه جائز، ويجوز للزوج أن يطأ زوجته المستحاضة في وقت استحاضتها ويمتنع منها في وقت حيضتها. فإن النساء التي ذكر عنهن أنهن قد أصبن بالاستحاضة في عهد النبوة، يمكن 8 نساء، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أزواجهن عن قربانهن وقت استحاضتهن، فدل ذلك على أنه يجوز للزوج أن يطأ زوجته وقت الاستحاضة، وأنه لا حرج عليه في ذلك. هكذا أيضا من الأحكام المتعلقة بها أنها تصوم وتقضي أيام رمضان في أيام الاستحاضة ولا حرج عليها، وكذلك تمس المصحف، وكذلك تطوف بالبيت، وكذلك تلبث في المسجد متى أمنت تلويثه بأن لبست ما يمنع من وصول الدم إلى أرض المسجد، ولا حرج عليها في ذلك لأنها طاهرة لها أحكام الطاهرات.
إذن تمارس عباداتها اليومية، غير أنها تعامل معاملة صاحب الحدث الدائم، تتوضأ لكل صلاة.
نعم، إذا توضأت في أول وقت دخول الصلاة أجزأها إلى دخول وقت الصلاة الآخر على الصحيح من أقوال أهل العلم،
فتصلي النافلة وتقرأ القرآن وكذا.
نعم، حتى وقت الصلاة الآخر،
حتى وقت الصلاة الآخر.
نعم، توضأت للفجر جاز لها أن تستمر على طهارتها إلى أذان الظهر. بعض الفقهاء يقول أنه ينتقض وضوءها بخروج الوقت، لكن نرى أن هذا قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لوقت كل صلاة وتوضئي لكل صلاة، فدل هذا على أن لا تحدث وضوءا جديدا إلا لصلاة جديدة، وبالتالي فإنها تصلي جميع الصلوات النوافل التابعة لهذا الوقت. إذا توضأت الفجر جاز لها أن تصلي صلاة الضحى بوضوئها للفجر، تقرأ القرآن كذلك حتى أذان الظهر. وهكذا حكم من به حدث دائم مثل من به سلس، فإنه يقتصر على أو يجوز له الوضوء ويعد متطهرا حتى يدخل وقت الصلاة الآخر. كذلك المرأة المستحاضة ينبغي بها أن تتحفظ في لئلا يصل الدم إلى شيء من ثيابها، فإن الدم نجس وبالتالي لا يصل إلى بقية الثياب، وما وصل إلى ما تتحفظ به فإنه يعد من مواطن المشاق يعفى عنه، لكن إذا وصل إلى بقية الثياب فإنها تغسل بقية الثياب حينئذ.
جميل، حتى نضبط المسألة. إذا اختلط عليها الدمان، دم الحيض ودم الاستحاضة، بحيث كان بعضه أحمر وبعضه أسود، فاختلفت
الصواب أنها حينئذ أولا تعمل بعادتها السابقة.
جميل.
فإن لم يكن لها عادة سابقة أو جهلتها تعمل بالتمييز، وإن لم يكن لها معرفة لم تتمكن من التمييز انتقلت إلى أن تجلس غالب مدة النساء التي يجلسنه غالبا. بعض الفقهاء يقول بأنها يجوز لها أن تغتسل وتصلي أو تجمع بين الصلاتين، ولكن هذا ورد في رواية الصواب أن فيها علة وأنها معلولة، وأن المراد باللفظة بالاغتسال عند انتهاء وقت الحيض، وليس المراد به أن تغتسل لوقت الصلاة. ومن ثم فإن الأظهر أنها لو اغتسلت فإنها لا تصلي إلا صلاة وقت واحد. فقهاء الحنابلة يقولون إذا اغتسلت صلت جماعة الصلاتين، لكن يظهر هذا أن هذا مبني على الرواية التي ذكرت لك قبل قليل، وهي رواية معدولة عند أهل العلم وأهل المعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك يا شيخ، هل يقاس على المستحاضة في قضية التحفظ عن خروج النجاسة؟ هل يقاس مثلا من كان به سلس بول أو كذا؟
نعم، الحكم واحد.
الحكم واحد
عليه من تلويث الثياب أو تلويث المسجد، فإنه يضع ما يأمن به بإذن الله من تلويث الثياب أو المسجد.
طيب ما العمل في حال الصلاة، أداء الصلاة، لما مثلا يخشى أنه إذا كان واقف يصلي قد يخرج منه شيء، فهل له الحق بالجلوس مثلا؟ حتى
الأصل أنه يصلي واقفا ويتحفظ كما تقدم، ولعل هذه المسألة مرت معنا في نواقض الوضوء وأشرنا إليها وفصلنا في أحكامها. والصواب أن الوقوف في الصلاة ركن لا يترك، وبالتالي يعمل من الأسباب ما يجعله يتمكن من الوقوف في الصلاة، وفي نفس الوقت يتمكن من أداء أو يتمكن من التحفظ ومن التلوث في بالبول ونحوه. نعم.
وقلنا الصحيح كذلك في المستحاضة أنها لا تمنع من الوطأ، لأن بعض الفقهاء قد يقول يعني أنها لا توطأ إلا مع خشية العنت وكذا.
تقدم الحكم.
قلنا
ذكرنا أنها توطأ ولا حرج في على الزوج أن يطأها ولو وجد الدم، لأن هذا الدم ليس دم الحيض. الذي يمنع منه أن يطأ الزوج امرأته في الحيض، أما وطأها في وقت الاستحاضة فهو جائز. وهذا يذكره الفقهاء في باب عشرة النساء، ومما يتعلق بهذا ونؤكد عليه تحريم وطئ المرأة في دبرها ولو كانت حائضا، ما يجوز. ولو قال أنا أريد، أنا أخشى على نفسي، قيل له استمتع منها بما دون الفرج. وأما أن يضع الإنسان وأما أن يطع الإنسان زوجته في دبرها فهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد الكفر الأصغر لا يخرج به الإنسان من الملة، لكن يكون قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب.
إذن تقريبا مسائل نوعا ما استوفيت، مسائل المستحاضة والحيض. بقي معنا فصل في النفساء وهو مرتبط بهذا الباب، الفرق كذلك، أو عرفنا، لو عرفنا النفاس.
النفاس دم يخرج من المرأة بعد الولادة، دم يخرج من المرأة بعد الولادة، وهذا الدم يترتب عليه أحكام شرعية تماثل الأحكام المترتبة على دم الحيض، إلا في مسائل قليلة، منها مثلا الاعتداد به في العدة، فإن دم الحيض يحتسب في العدة من الطلاق ومن الفرقة، بخلاف وكذلك استبراء المرأة، بخلاف دم النفاس فإنه لا يأخذ هذا الحكم. أيضا مثلا في مسألة أن الحيض، أن الحيض يمنع المرأة من، أن الحيض يمنع المرأة من بعض الأشياء التي لا تمنع أو لا تمتنع منه بسبب النفاس، فإن المرأة الحائض أيضا يعني تعتد بحيضها في العدة وفي عدة الطلاق وغيره، بخلاف دم النفاس فإنه لا يعتد به في ذلك. كذلك في دم الحيض هو علامة لبراءة الرحم. حكم الطلاق في النفاس هل يماثل حكم الطلاق في الحيض؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، فالطلاق في الحيض بالاتفاق حرام ولا يجوز، وأما الطلاق في النفاس فهو موطن خلاف بين الفقهاء، ولعلنا نأتي إليه في باب الطلاق. نعم.
أحدهم يسأل عن قضية النفساء حينما يعني تلد المرأة وكانت مطلقة أثناء حملها، هل بمجرد ولادتها تنتهي العدة فتكون إما إن كان طلاقا بائنا تحرم عليه إطلاقا، وإن كان طلاقا رجعيا تكون بوضعها انتهت قد انتهت من العدة؟
نعم، الولادة تنتهي به عدة المرأة، سواء كانت المرأة عدتها بسبب الوفاة أو عدتها بسبب الطلاق، فإنها تنتهي عدة المرأة بولادتها. هذا فيه إشارة إلى فرق آخر بين الحيض والنفاس، فإن الحيض من علامات البلوغ بخلاف النفاس، فالنفاس قد ولدت منه المرأة ولم تلد إلا وهي قد أنزلت قبل ذلك، فالبلوغ ثابت قبل هذا. أما إذا حاضت المرأة فإن هذا علامة على بلوغها. المقصود أن النفاس لا تعتد به المرأة ولا يعد من حيضتها، لا يعد من عدتها، وإنما تعتد بوضع أو تنتهي عدتها بوضع الحمل، بخلاف المرأة من ذوات الأقراص فإنها تعتد بحيضاتها.
فلو طلقها قبل الولادة بيومين مثلا
تنتهي عدتها بالولادة، مات زوجها قبل ولادتها بساعة فحينئذ انتهت عدتها
بمجرد وضعها.
يذكرون عن بعض النساء في العهد الأول أنها أحست بالطلق وكانت تريد فراق زوجها، فلما أحست بآلام الطلق طلبت من زوجها أن يطلقها، قالت طلقني يوم وراجعني من الغد، فخرج إلى فطلقها تحقيقا لرغبتها، فلما عاد من صلاته فإذا بالمرأة قد وضعت وولدت،
فبانت
فتحسف على تطليقه لها وعلم أنها قد خدعته بذلك.
نعم، أحسن الله إليك يا شيخ. طيب، هل كذلك مدة النفاس كالحيض مثلا له يعني أيام محددة؟
نعم، النفاس قد يبتدئ قبل الولادة بيوم أو يومين، فالدم النازل على المرأة قبل ولادتها بيوم أو يومين دم نفاس، بخلاف ما لو كان أكثر فإنه لا يعد من النفاس. إذا نزل دم النفاس امتنعت المرأة عن الصلاة وعن الصوم ونحو ذلك. إلى متى يستمر؟ إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن تكمل أن يتوقف الدم، فإذا توقف الدم فإنه حينئذ انتهت مدة النفاس، لأن النفاس إنما يكون بنزول الدم، فحينئذ إذا توقف الدم انتهت مدة النفاس. الأمر الثاني بإكمال 40 يوما، فإذا أكملت المرأة 40 يوما انتهت مدة النفاس على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد جاء في حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ولو قدر أن الدم استمر بعد ذلك فإنه لا يعد دم نفاس، وإنما يعد دم فساد تصلي معه المرأة وتصوم، كما هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. بعض أهل العلم يقول تستمر وقت النفاس إلى 50 أو إلى 60 يوما، لكن قولهم بال50 أو 60 يوما قول بلا دليل وبدون مستند، وحينئذ لا يعول عليه. ولكن استمرار الدم نقول قد جعل الشارع علامة فاصلة كما في حديث أم سلمة، فإذا أكملت المرأة 40 يوما فحينئذ تعد مدة النفاس قد انتهت.
جميل. لو شيخ تجاوز الدم 40 وصادفت حيضة مثلا،
نعم، إذا كان على وقت الحيض وبوفرة دم الحيض، لأن بداية دم الحيض يكون الدم كثيرا، فإن كانت بوفرة كثر الدم واستمرت، لأن المرأة في آخر مدتها ينقص يتناقص عليها الدم، فإن نزل وفيرا وعرفت أنه بداية دورة جديدة أو حيضة جديدة فهذا دم حيضة، لكن إذا كان على صفته السابقة أو يتناقص فبإكمال 40 يوما تنتهي مدة النفاس. ويتعلق بهذا من الأحكام أن بعض النساء في آخر مدة الحيض عندما في آخر مدة النفاس عندما تصل إلى 34 أو 35 يوم يبدأ يتناقص الدم وترى صفرة وكدرة، فهذه الصفرة والكدرة تعد من دم النفاس لأنه لم يتوقف الدم بعد، فالدم لا يعد أو مدة النفاس لا تنتهي إلا بجفاف تام أو بإكمال 40 أو برؤية القصة البيضاء. نعم
جميل. إذا انقطع الدم قبل انقضاء 40،
نعم تعد المرأة طاهرة ويجب عليها أن تصلي وتصوم، والصواب أنه يجوز لزوجها قربانها. بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة يقولون يكره للزوج أن يقرب زوجته في 40 ولو انقطع الدم، لكن هذا القول نرى أنه قول ضعيف لعدم ورود الدليل عليه. وكون بعض الصحابة امتنع من واطئ زوجته في هذه الحال لا يدل على الكراهة أو المنع، لأن هذا تحرز واحتياط منه رضي الله عنه، ومن ثم لا يصح أن نبني عليه حكما شرعيا.
لأن بعضهم يقول قد لا يأمن رجوع الدم مثلا إليها أو كذا.
إذا رجع الدم إليها فيعد هذا لا زالت في النفاس، فوقت الطهر الذي توقف فيه الدم وقت طهر، وبالتالي لها أحكام الطاهرات، ومن ذلك جواز الوطء كما أوجبنا عليها الصلاة وأوجبنا عليها الصيام وأجزنا لها اللبث في المسجد والطواف بالبيت وقراءة القرآن وغير ذلك، فحينئذ نقول كذلك يجوز لزوجها قربانها.
جميل. إذن وقت انقطاعها تقضي ما فاتها من الصوم وتصلي وتصوم
نعم،
إلا أنه إذا عاودها تعود
كحالة إذا عاودها في 40 نعم. فحينئذ هذا نفاس وله أحكام النفاس على الصحيح من أقوال أهل العلم ما دامت في 40.
نعم. هل بينهم يعني مثلا نفس الدم نفس الصفة يحمل نفس الصفة النفاس وغيره مثلا؟
ما يشترط ما دام في 40 ودم خارج فحينئذ يحكم بأنه
دم نفاس. جميل. طيب يا شيخ، هل يقاس النفاس على الحيض من حيث الاستمتاع والوطء والكفارة يعني الأحكام التي تثبت في النفاس هل تثبت في الحيض كذلك؟
نعم، جميع الأحكام التي تكون للحيض تكون للنفاس إلا ما تقدم من استثناء علامة البلوغ.
نعم،
فإن الحيض علامة بلوغ والنفاس ليس كذلك. والأمر الثاني ما يتعلق بالاعتداد، فدم الحيض يعتد به في العدة بخلاف دم النفاس فإنه لا يعتد به فيها.
طيب الشيخ، إذا ولدت المرأة توأمين وكان بينهم أحيانا 40 يوم أو أكثر فارق الولدين، كيف طريقة الاعتداد؟
نعم، هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير، وبعضهم يقول النفاس يعتبر بالأول وبعضهم يقول بالثاني، المذهب على أنه بالأول، وبعضهم يقول نفاسهما واحد، وبعضهم يقول لكل منهما نفاس مستقل، والقول الآخر بأن لكل واحد منهما نفاسا مستقلا هو أظهر الأقوال. وبالتالي فنفاس الأول 40 يوما ونفاس الثاني 40 يوما ولا يتداخل وإذا افترقت مدتهما، وأما إذا كانت مدتهما متداخلة فكذلك تتداخل أحكامهما. لو ولدت اليوم أحد التوأمين وبعد أسبوع ولدت التوأم الثاني، فبأربعين يوما من ولادة الأول ينقضي نفاسها الأول، وبأربعين ثانية بعد ولادة الثاني ينتهي النفاس الثاني، وتتداخل المدتان في الحكم، وبالتالي يكون نفاسها 47 يوما، بينهما 33 متداخلة، نفاس الأول ونفاس الثاني، وهناك 7 زادت بينهما لأن فارق ما بين الولادتين، فيكون مدة نفاسها للاثنين 47 يوما.
لو أسقطت المرأة يا شيخ في حال السقط كيف تعامل الاعتداد بالنفاس؟
السقط الذي ينزل من المرأة على 3 أنواع. النوع الأول ما كان مضغة لحم ليس فيه أي أعضاء آدمية، فهذا لا يعد الدم الخارج بعده من دم النفاس، بل يجب على المرأة أن تصلي، خرج قطعة لحم هذه قطعة لحم، وبالتالي يجوز إلقاؤها في قمامة وزبالة، وليس هذا دم نفاس، ويجب على المرأة أن تصلي فيه. النوع الثاني، وهذا واضح في من ولدت دون 80 يوما، في من ولدت دون 80 يوما، بعض الناس يقول لي بأنها قد ظهر بعض الأعضاء في ما بين 70 و80، لكن ما تحققت من هذا. فالمقصود أن ما كان دون 70 فإنه لا تصلي المرأة معه. الحال الثاني، ما كان بعد 120 يوما، فهذا يجب على المرأة أن تمتنع عن الصلاة، ويعد الدم الخارج بعده دم نفاس، لأنه قد تبين فيه تخاليق الإنسان. النوع الآخر ما يتعلق، أو القسم الثالث، ما كان بين 80 و120، فهذا ينظر فيه إلى هذا السقط النازل من المرأة. فإن السقط النازل من المرأة إن كان فيه أعضاء آدمية كيد أو رجل أو عين أو نحو ذلك أو رأس، فحينئذ يعد الدم النازل بعده دم نفاس. أما إذا لم يكن فيه أعضاء آدمية فبالتالي يعد الدم الخارج بعده دم نفاس، دم فساد، تصلي المرأة معه وتصوم ولا حرج عليها فيه. فالمقصود أن المرأة التي أجهضت على 3 أنواع، من كانت دون 80 فإنها لا تصلي، من كانت فوق 120 فإنها حينئذ، من كانت دون 80 فإنها تصلي، من كانت فوق 120 فإنها لا تصلي، من كان بين 80 و120 فإنها تنظر إلى هذا السقط، فإن كان فيها أعضاء آدمية امتنعت من الصلاة، وإن لم يكن فيها أعضاء آدمية فإنها حينئذ لم يكن فيها أعضاء آدمية فإنها لا تصلي.
إذن هذه الضوابط في أنواع السقط، ما كان الأول دون 80 فإن هذه لا تصلي،
وما كان فوق 120 تصلي،
عفوا ما كان دون 80 تصلي.
ما كان فوق 120 فإنها
لا تصلي.
ما كان بينهما تنظر في السقط، هل فيها أعضاء آدمية أو ليس فيها أعضاء آدمية.
أبنت وأفدت وأجدت جزيت خيرا، شكرا لك يا شيخ على ما قدمت، وشكرا لكم مستمعين ومشاهدين الكرام في كل مكان. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسنات الجميع، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يفقهنا في ديننا جميعا، ونسأله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ومن المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به در